الحمد لله، الحمد لله فاضل بين العمل، أحمده سبحانه شرع لنا أحسن العمل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمرنا بإحسان العمل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام العاملين وقدوة المتقين وأسوة المحسنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، وبعد. فكما سمعتم عنوان هذه الكلمة أحب الأعمال إلى الله عز وجل في شهر رمضان. وقبل الحديث عن هذه الأعمال أحب أن أذكر أمرين هما أمر لا بد لنا من إدراكهما، وهما لا بد لنا من إدراكهما. الأمر الأول أن الله جل وعلا كما يحب بعض الذوات على بعض، فإنه جل في علاه يحب سبحانه وتعالى بعض الأعمال على بعض. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى يحب العمل الصالح، وهذا وصف حقيقي يوصف الله تبارك وتعالى، فهو يحب الصادقين ويحب المحسنين، وهو جل وعلا يحب المتقين. وإنما كان حبه تبارك وتعالى لهؤلاء لما قام بهم من الأعمال الصالحة التي كانت سبباً في رقي أولئك حتى نالوا مرتبة محبة الله تبارك وتعالى وولايته. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن ولاية الله لا تدرك إلا بالعمل الصالح. الولاية ليست من الأعمال التي تدرك بالبطالة والكسل أو بالخمول والجنون والخبل كما يعتقده من يعتقده من غلاة المتصوفة، بل إن مراتب العبودية الخاصة لا تدرك إلا بالعمل. ولهذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة لنا خير العاملين، حتى كان يقوم من الليل فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هو وصل عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة نال فيها العبودية بنص القرآن، وهي من أشرف مقامات الإنسان. فأوحى إلى عبده ما أوحى، مع كونه صلى الله عليه وسلم النبي الرسول، نال مرتبة العبودية الخاصة العلية، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يضيف إلى هذه المرتبة مرتبة أن يكون عبدا شكورا. فالله جل وعلا يحب الأعمال، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يشرع لا فرضا ولا نفلا، لا واجبا ولا مندوبا، إلا ما هو محبوب له تبارك وتعالى، لأن الشرع ملازم للحب بخلاف القدر، فإن الله تبارك وتعالى يقدر ما يحب وما لا يحب في هذا الكون، لكنه جل وعلا لا يشرع إلا ما يحب. ولذلك نجد أنه سبحانه وتعالى يأمرنا بحسن العمل. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال جل وعلا: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. فهناك حسن وأحسن. قال بعض العلماء: الأحسن هو الأعلى من مراتب العبودية، والحسن ما كان مندوباً ومحبوباً عند الله تبارك وتعالى. فكما أن الله جل وعلا فاضل بين الأنبياء والمرسلين، فهو سبحانه وتعالى فاضل بين الأعمال الصالحة. فليست الزكاة كالصيام، وليس الصيام كالزكاة. ولهذا نجد أن الله تبارك وتعالى رتب على هذه الأعمال التي هي أحب إليه من غيرها ثواباً عظيماً وأجوراً كثيرة، وهذا دليل على تفاوت الأعمال، إذ تفاوت الأجور دليل على تفاوت المأمور به، ولولا تفاوت الأجور لما أدركنا تفاوت الأعمال. وأما الأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأعمال في نفسها تحمل أمارات وعلامات الحب لله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا الحكيم الحكم العدل سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحب هكذا اعتباطاً، وإنما يحب من الأعمال لأن هذا العمل في نفسه حسن أو أحسن. ولذلك أهل السنة يقولون إن الله تبارك وتعالى كما يحب فهو جل وعلا أيضاً في حبه لهذا المحبوب حكم، وهذا يجعلنا ندرك صحة معتقد أهل السنة والجماعة أن الشرع مبناه على الحكمة، خلافاً لما زعمه بعض الأشاعرة أو لما زعمه الأشاعرة من نفي الحكمة والتعليل في تشريع رب العالمين وفي تقدير رب العالمين جل في علاه. الله سبحانه وتعالى لا يشرع إلا ما هو حسن في نفسه محبوب لديه تبارك وتعالى. الله جل وعلا لا يقدر إلا ما هو مبني على الحكمة عنده سبحانه، ولا يشرع إلا ما فيه حكمة. فهذه مسألة لا بد أن ندرك أن الحكم هذه هي التي بسببها شرع الله تبارك وتعالى هذه الأعمال لنا. إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى لب هذه الكلمة، وهي ما هي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. أولاً، كيف ندرك أن هذا العمل محبوب عند الله عز وجل أو لا؟ إدراك ذلك عند أهل السنة والجماعة يمكن أن يكون بالعقل، ولكنه لا يكون صادقاً إلا مع النقل، خلافاً لما زعمه المعتزلة ومن نحى نحوهم من أن حسن الأشياء وقبحها يمكن إدراكها بالعقل فقط، وخلافاً لما زعمته الأشاعرة من أن الحسن والقبح يمكن إدراكه بالشرع فقط. فأهل السنة والجماعة يقولون إن المحبوبات يمكن إدراكها بالعقل، لكنها لا تكون صادقة إلا إذا كانت موافقة للعقل للنقل الذي هو الكتاب والسنة. ذلك لأن العقل يخطئ ويصيب، أما النقل فإنه لا يمكن أن يكون إلا صائبا، ولذلك سماه الله برهانا، والبرهان هو الذي لا يتخلف مدلوله. قال الله عز وجل قد جاءكم برهان من ربكم، وسمى الله عز وجل القرآن هدى ونورا، وسماه الله تبارك وتعالى حكمة. كل ذلك يجعلنا ندرك أن المحبوبات عند الله يمكن أن تدرك بأي شيء بالنظر إلى حسنها وقبحها. فالله يحب التوحيد ويحب أهل التوحيد ويبغض الشرك ويبغض أهل الشرك، يحب العبادة ويحب أهل العبادة، ويبغض البطالة وأهل البطالة، وهكذا. أما أحب الأعمال إلى الله فهي التي بدأها الله، فهي من هذه الأعمال هو ذاك العمل الذي بدأ الله ذكره في آيات الصف: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. لذلك أيها الإخوة، الأعمال تتفاضل بحسب الزمان وبحسب المكان وبحسب الحال الداعي إليه أو له أو عليه، أو بسبب الأحوال المحيطة به. ولذلك ينبغي أن ندرك أن هناك أعمال هي من أحسن الأعمال للجميع لأنه شرع عام، كتشريع الله عز وجل الصوم للمؤمنين المكلفين من حيث العموم، فهذا من أحسن الأعمال. لكن إذا كان الرجل مريضاً أو كان مسافراً مريضاً مرضاً يرجى أو يخشى عليه من صومه على الإشفاء على الموت، أو مسافراً سفراً يضطر أو يمكن أن يقع معه إلى الهلاك، فنعلم أن هذا الصوم ليس محبوباً عند الله عز وجل بالنسبة لهذا وهذا. وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. لماذا هو جل وعلا الرخص محبوب عنده لأنه ما رخص إلا لكونه فاضلا في هذا الزمان. والعمل بالمشروع مفضول، ثم العمل بالمشروع قد يكون فاضلا إذا انتفت الرخصة. فالصيام من أفضل الأعمال، ومما يؤكد لنا هذا الثواب المترتب عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كل عمل ابن آدم له يعني أجره له معلوم، أو له معلوم الثواب، إلا الصيام أو إلا الصوم فإنه لي. الله يقول: فإنه لي وأنا أجزي به. ومعنى إنه لي يعني أنه لا يؤدى هذا الصوم إلا لي. لذلك يقول العلماء: الصوم لا يمكن أن يتصور فيه الرياء، يعني صوم الفرض، ولكن هذا لعل فيه مبالغة، فربما يصوم المنافق مجاملة للناس، ولكن المقصود الصوم لي يعني أن الرياء قل ما يقع فيه. يمكن للصائم أن يدخل أكرمكم الله بيته خلاء والبيت ويشرب ويأكل ولا أحد يعلم، إلا الصوم لي فإنه لي. وما دام أنه لله خالصا وله جل وعلا يكون واقعا، فإنه سبحانه يعطي عليه الأجر الذي لا يعلم ثوابه إلا الله. وقد جاء في ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر، الصوم نصف الصبر. إذا كان الصوم نصف الصبر والصابرون أجرهم يوفون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، نفهم من ضميمة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب مع هذا الحديث: الصوم لي فأنا أجزي به، أن أجره بغير حساب. وتأملوا معي أن الصائم جعل الله له بابا خاصا في الجنة، ذلك لأن الله يحبه حبا خاصا. تأملوا معي أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يضرب المثل ضرب المثل بالصوم، ضرب المثل بالصلاة، وما ذاك إلا لأن الصوم والصلاة من أعظم الأعمال، حتى قال بعض المفسرين في قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال بالصبر يعني بالصوم، وبالصلاة صلاة المعروفة، لأن الصبر لا يظهر عن المحرمات وعن المباحات وعلى الطاعات، لا يظهر جليا إلا في الصوم. وأيضا تأملوا معي أن الله تبارك وتعالى إنما قال: واستعينوا بالصبر والصلاة، علمنا أن الاستعانة لا تدرك إلا بهذين الأمرين. لما؟ لأن الصلاة فيها رجاء من العبد لربه، يخاطب العبد ربه ويخاطب الرب عبده، وأما الصوم ففيها تربية لله عز وجل من الله عز وجل للعبد على المراقبة الذاتية، فكانت هذه تجعل هذه العبادة الصوم تجعل العبد يتأمل ويتفكر ويتدبر حتى يصل إلى مرتبة يدرك معها نظر الله، فيصبح من المحسنين الذين يعتقدون أنهم يرون الله، والحال أنهم لا يرون الله، فيجزمون ويستيقنون أن الله يراهم وإن لم يكونوا هم يرون الله تبارك وتعالى. هذا الصوم الذي شرعه الله هو من أفضل الأعمال، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب به المثل، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك يعني فيه دلالة على ارتقاء، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ومعلوم أن المثل المضروب به أعلى من الذي ضربه، فمعنى هذا أن الصائم القائم في مراتب علية عالية، كيف لغير الصائمين أن يدركوهم؟ ليس لهم سبيل إلا الصوم وإلا الصلاة، وإلا ليس لهم سبيل لإدراك درجة الصائمين والقائمين إلا حسن الخلق. هذا دليل على أن الصلاة والصوم أجرهما عظيم ومقامهما عال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدركت به درجة المجاهدين في سبيل الله. قال لا تستطيعه. قال دلني. قال لا تستطيعه. قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القائم لا يفطر والصائم لا يفطر. والقاعدة عند اللغويين في التشبيه أن المشبه به فوق المشبه فيما شبه فيه. فإذا كان الرجل لا يمكن أن يدرك درجة المجاهدين إلا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالقائم الذي لا يفطر أو لا يفطر عن العبادة أو الصائم الذي لا يفطر، فهذا معناه أن هذه مرتبة عالية محبوبة عند الله جل وعلا. ولذلك يخصهم الله الرحمن الكريم جل في علاه بنداء يوم القيامة، فيأمر ملائكته أن ينادوا ألا أين الصائمون فليقبلوا، فيقبلون فيقال لهم هذا باب الريان فأوردوه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر للصوم أجورا عظيمة وثوابا فاضلا كثيرا حتى يصعب علينا حصر هذه الفضائل، فضائل الصوم. ولو لم يكن من فضائله أن الله شرعه في شهر نزول القرآن، في شهر القرآن، هذا دليل على عظيم فضل الصوم، إذ أنه محبوب عند الله جعله في زمان فاضل مصاحبا لفضائل أخرى كثيرة تجعلنا نحذ الهمم، نشحذ الهمم ونجتهد إلى القمم حتى نتدارك بالصوم الذي به ننال المراتب العالية. ولكن أنبه في ختام هذه الكلمة على أن الصوم المحبوب عند الله ليس هو صوم البطون والفروج كما يفعله كثير من الناس اليوم. الصوم الذي به ينال العبد المراتب العلية هو صوم الجوارح عموما، صوم البطن، صوم الفرج، صوم اللسان. من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. قال صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تصوم النهار وتقيم الليل غير أنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. هذا أمر عظيم. إذن الصوم المحبوب عند الله هو صوم الجوارح، تصوم العين عن النظرات المحرمة في الخلوات، وتصوم الأذن عن المسموعات المحرمة، وتصون العقل عن الشكوك والأوهام، وتصون القلب عن الخطرات، تجاهد نفسك بهذا. وهذا من أعظم ما به يدرك المرء درجة الصائمين، وهي من المنازل العالية. قال الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، تأملوا معي الرقي، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والخاشعين والخاشعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حب الإحسان في العمل، وأن يرزقنا وإياكم حب ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه، وأن يبغض إلينا ما يبغضه تبارك وتعالى وما يبغضه رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أسأله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيك وإياكم الله.